العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وعلى من سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، وقوله وخلق آدم بيده تقدم، ويده مبسوطتان تقدم أيضا، يظهر أن هذا تكرارا من الكاتب، الله أعلم. وقوله ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح ولا الطول والعرض ولا الغلظ والدقة نحو ذلك، هذا ما أدري كيف دخل على المؤلف، لأن هذا من كلام أهل البدع، وهذا مثل هذا الكلام يجب أن يوقف، لا يقبل ولا يرد، لا يقبل يعني مطلق ولا يرد مطلق، حتى يستفسر من القائل ماذا تقصد، ماذا تقصد بالأعضاء والجوارح، قالوا له كذا، فإن فسر ذلك بأمر باطل رد عليه، وقيل له لفظك ومعناك لهما باطل لا نقبله، وإن فسره بمعنى صحيح قل نقبل المعنى ونرد اللفظ، ولكن المعنى هذا يجب أن يعبر عنه بالعبارات الشرعية الواردة، فهذه العبارة ليس كما قال المحشي يجب أنها يتوقف فيها، لا تقبل على طول ولا ترد على طول، لأنه فيما يظهر يقصدون من الأعضاء مثل اليد والرجل والوجه والعين، هكذا يقصدون بذلك، فإذا مثلا سئل واستفسر عنه وقيل هذا نقول هذا المعنى الذي تقوله مثل اليد والعين مقبولة، إن الله موصوف بها، ولكن التعبير عنها بأعضاء أو جوارح هذا باطل يجب أن يرد. أما الطول والعرض فقد جاء في حديث آدم إن الله خلق آدم على صورته إلى آخره، فيجب أن يقبل الحق فقط الذي جاء به النص، والباطل يرد، تعالى الله وتقدس. وقوله ونحو ذلك يعني من الألفاظ التي يذكرها أهل الكلام، ويقصدون بذلك رد ما وصف الله جل وعلا به نفسه، تعالى الله وتقدس. قوله فإنه ليس كمثله شيء، هذا يجب أن يرجع إليه، إلى هذه الآية، لأنها أصل في هذا، الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه وأسمائه جل وعلا، يعني الخصائص التي تخصه لا يشاركه فيها مخلوق، هذا المعنى. وليس المعنى رد شيء من صفاته كالسمع والبصر، ولهذا نص في آخر هذه الآية على إثبات السمع والبصر. يقول بعض العلماء الحكمة في هذا أن الخلق يتصفون بهذين الوصفين يعني السمع والبصر، يقول فكأن الله جل وعلا يقول لنا لا يدعوكم قولي ليس كمثلي شيء أن تردوا الصفات، ومنها الشيء الذي تتصفون به مثل السمع والبصر، إن هذا إذا أضيف إلى الله يكون خاصا به لا يشاركه فيه غيره، وإذا أضيف إلى المخلوق فهو خاص بالمخلوق، بل الذي يخص زيد لا يشاركه فيه عمرو، يعني في المخلوقين، الخصائص عند الإضافة والتخصيص يزول عنها الاشتراك، هذا إذا فهم حلت إشكالات كثيرة من ما يشكل على كثير من الناس. قوله تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام. تبارك معناه تعاظم وتقدس، كثر خيره. لهذا في ذكره تزيد الأمور الخيرية وتنمو، ويدخل في هذا تقديسه وتكبيره تعالى عن أن يشارك أحدا من الخلق أو يشابهه شيء من خلقه. قوله ولا يقولون في أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء. المعروف أن الخوارج ليسوا أهل كلام وليسوا أهل فلسفة، وإنما هم أهل سيف، أهل سيف وقتل وخروج لنا على الجماعة. ولهذا تجدهم من أقل الناس كلاما في مثل هذه الأشياء. ولكن فيما بعد دخلت عليهم مذاهب المعتزلة والجهمية وغيرهم، يعني دخل عليهم شيء منها. والمعتزلة أصل الاعتزال الافتراق، اعتزل الشيء إذا فارقه وانعزل عنه وصار في جانب. ويقول الأصل في هذا مفارقة تلميذ الحسن البصري لما كان يقرر العلم ويعلم الناس في مسجد في مجلس، جاء السؤال عن حكم مرتكب الكبائر، فقال الحسن رحمه الله إنه لا يخرج من الإسلام في ذلك بذلك، ولكنه ينقص دينه وإسلامه وإيمانه بفعلها. تلميذه وعبيد واصل بعد ذلك اعتزل مجلسه وقال أنه لا مؤمن ولا كافر. وهذا هو الابتداع الذي ليس له أصل في دين الله. هكذا. وبعضهم يقول ليس هذا الأصل، الأصل أنهم اعتزلوا الناس خرجوا عليهم لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعتزلوهم بذلك. ولكن هذا داخل في الأول. والمعتزلة يختلفون، ولهذا صاروا فرق كثيرة، أكثر من 24 فرقة. وهكذا التفرق يتولد منه تفرق، وفيهم العباد وفيهم العلماء وفيهم الزهاد، فيهم الذين ردوا على المتكالى على الفلاسفة وعلى الرافضة الردود البليغة مثل عبد الجبار الذي نشرت بعض كتبه مثل المغني، فيه رد بليغ جدا على الرافضة بأدلة عقلية مقنعة. وكذلك كتابه تثبيت دلائل النبوة كتاب جيد ممتاز، ولكنه فيه شيء من المذهب. المقصود أنه ليس كل أمرهم مذموم وهم من المسلمين، لم يخرجوا بذلك عن الإسلام. ومثلهم الخوارج، وقد سئل عنهم علي رضي الله عنه بعدما قتلهم، قيل له أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا ولكنهم ضلال. وهذه المسألة الناس فيها ثلاثة مذاهب، أسماء الله غيره، والواقع أن كلمة غير هذه باطلة، الناس هؤلاء الذين ينصبون الخلاف في أمور واضحة لا يجوز أن يذكر ذلك أو أنه يدرس أو أنه، لأن الباطل عند ذكره ودرسه ينمو ويزيد، وربما يتعلق الشبهة بعض الناس فيصعب حلها. فأهل السنة ينكرون كلمة خير، فأسماء الله لا يجوز أن يكون تكون هي غيره، ولا يجوز أن تكون هي هو، تعالى الله وتقدس. الإمام الطبري رحمه الله في صريح السنة يقول هذا من فضول الكلام ومن الأمور التي نحن بغنية عنها ولم يسبق فيها كلاما للسلف، يجب أن ترد، ولكن كثرت هذه في كتب أهل السنة أيضا. بعضهم يقول أسماؤه المسم هو المسمى، فهو عينه ونفسه، ويستدلون بمثل قوله بشره بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية، ثم قال يا يحيى خذ الكتاب، دعا الاسم نفسه، فدل على أن الاسم هو المسمى. هذا ليس صحيحا. قوله سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، فأنت تسبح الاسم، فمعنى ذلك أن الاسم هو المسمى. الغريب أن هذا هو الذي يقرره البغوي رحمه الله، والبغوي من أهل السنة، كذلك اتبعه على هذا حافظ حكمي في كتابه القديم، ولكن هذا رده أهل السنة. ولكن ويقابل هذا أنه يكون الاسم غير المسمى، وهذا قول أهل البدع المعتزلة. القول الثالث هو الصحيح الذي يجب أن يؤخذ به، وهو أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، لقول الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فبهذا التفصيل يزول الإشكال. وقوله يثبتون له وجها وسمعا وبصرا وعلما وقدرة وقوة وعزة وكلاما لا على ما يقوله أهل الزيغ، يعني هذه الصفات من الصفات من صفات الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا كما سبق أنها حسنى، أنها عليا، وأسماءه حسنى، والحسن هو الذي لا يلحقه نقص ولا عيب. فمعنى ذلك أنها خاصة به لقوله ولله الأسماء الحسنى، يعني ليست لغيره، لا أحد يسمى بها، وإن تسمى بها متسمى فله من معنى الضعف الذي يليق به ما لا يدخل في أسماء الله جل وعلا. فيزول مثلا الاشتراك عند الإضافة والتخصيص في مثل هذا. وهذا من الأمور التي أشكلت على بعض الناس، لأن الله جل وعلا سمى نفسه ملك بيده الملك، وسمى بعض خلقه ملك، وسمى نفسه رؤوف ورحيم، وسمى بعض خلقه كذلك رؤوف ورحيم. إذن يعني قد يكون هناك أسماء فيها اشتراك بين المخلوق والخالق، وهذا الاشتراك إذا أضيف الاسم إلى الله زال، أو إذا أضيف إلى المخلوق زال. هذا والإطلاق ما يفيد شيء، الإطلاق بشرط الإطلاق لا يفيد شيئا. مثل لو قلت مثلا رؤوف فلم تضيفه ما يدل على شيء، حتى تضيفه إلى من يتصف به أو يتسمى به، عند الإضافة يزول هذا الاشتراك الذي يكون بالإطلاق. وهذا يجب أن يفهم حتى تنحل الإشكالات التي عند أهل البدع. وقوله ولكن كما قال تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، فذي وصف للوجه ذي، ولهذا جاء مجرورا لأنه أضيف إلى رب، وجه ربك. هذا دليل على أن هذا وصف للوجه، وجه الله جل وعلا، وليس كما يقول البدع. لو قلنا بهذا للزم أن غير الوجه أنه يفنى، إن الله جل وعلا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يقول مثل ما قال علماء التفسير والسلف، يعني عبر بالأشرف والبقية تبع له، عبر بالوجه وبقية والبقية تتبعه. ففي هذا دليل على أن لله وجه تعالى وتقدس، وقد جاءت حديث وآيات تدل على هذا، على أن لله وجه، كقوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فالوجوه تنظر إلى الوجه، إلى وجه الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يحاط به ولا يحيطون به. وقال وأنزله بعلمه، مقصوده بهذا إثبات العلم، وهذا من أبلغ الأدلة على أن لله علما يتصف به. وهذا لا يخالف فيه إلا أهل البدع مثل المعتزلة. وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وبنفس المعنى. وقوله فلله العزة جميعا، لله العزة يعني أن العزة صفة، فله الصفات جل وعلا. أما قوله جل وعلا سبحان ربك رب العزة، رب العزة عما يصفون، فهذا رب بمعنى صاحب، هنا يجب أن تكون بمعنى صاحب، صاحب العزة، لأن المربوب مخلوق. لهذا لما قال رجل في جنازة في البقيع اللهم رب القرآن ارحم، زجره ابن عباس وقال مه، القرآن ليس مربوبا، المربوب مخلوق. القرآن صفة لله جل وعلا. وقوله والسماء بنيناها بأيد، صحيح هنا أنه ليست هذه جمع يد، وإنما المقصود هنا بأيد بقوة، بقوة وقدرة. وبعضهم جعلها من آيات الصفات، فإذا كانت من آيات الصفات فهي تدل على القدرة والقوة. وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، يعني صفة القوة هنا يثبت الله جل وعلا، وذو القوة المتين. القوة الصفة والمتانة صفة للقوة. وقال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهو تعالى ذو العلم.
أحسن الله إليكم. فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، كما قال تعالى ولتصنع على عيني، وقال واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وقال حتى يسمع كلام الله، وقال وكلم الله موسى تكليما، وقال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون، كما قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب. ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال كما بدأكم تعودون، وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، وإنه عز وجل ينزل إلى السماء على ما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا اعتقاد كيف فيه، ويعتقدون جواز الرؤية من العباد المتقين لله عز وجل في القيامة دون الدنيا، ووجوبها لمن جعل ذلك ثوابا له في الآخرة، كما قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلو كان المؤمنون كلهم والكافرون كلهم لا يرونه كانوا بأجمعهم عنه محجوبين، وذلك من غير اعتقاد التجسيم في الله عز وجل ولا التحديد له، ولكن يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاءه وبلا كيف. ويقولون إن الإيمان قول وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومن كثرت طاعته أزيد إيمانا ممن هو دونه في الطاعة. ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه وقبله عن الله فإنه لا يكفر به، ويرجون له المغفرة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
قل فهو تعالى ذو العلم والقوة والقدرة والسمع والبصر والكلام، الصفات في هذا الباب واحد لا خلاف فيه لا تختلف، وكل ما ثبت في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم فالمنهج فيها واحد، يجب أن تثبت مع وجوب الإيمان بها ودعاء الله بها جل وعلا، يدعى بها ويعتقد معناها الذي يتصف الله جل وعلا به، وأنه لا يشابه في ذلك خلقه تعالى الله وتقدس. فذكر بعض الصفات هنا للتمثيل، هو ذكر هنا قال ولتصنع العين، يعني الدليل على إثبات البصر، البصر يظهر وهو الذي يبصر به والعين، الله موصوف بهذا، ولتصنع على عيني يعني على مرأى مني. ويلزم من هذا الحفظ والكلاءة. وصفة العين جاءت في كتاب الله مفردة ومجموعة، ولم تأتي مثنات حتى في السنة إلا في مفهوم يفهم منه، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور، كما في الصحيح. إن العور في لغة العرب من فقد إحدى العينين، هذا يقول يدل على التثنية. ولكن السبب في هذا أن العين إذا أضيفت إلى المتكلم، أن الشيء الذي يضاف إلى يد إلى ياء المتكلم لغة الفصحى أنه يفرد، وإذا أضيف إلى الجمع اللغة الفصحى أنه يجمع وإن كان مثنى، كقوله: فقد صغت قلوبكما، هل لهما قلوب أو قلبان؟ قلبان فقط. ما أضيف المثنى إلى الجمع جمع، فهذه اللغة الفصحى، القرآن جاء بهذا، جاء باللغة الفصحى. فهذا هو السبب في أن العين لم تأتي مثنات، وإلا في الله عينان تعالى وتقدس يبصر بهما كل شيء، ولا يحول بينه وبين الرؤية شيء، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وبصره لا يمكن أنه ينتهي دون شيء، تعالى الله وتقدس. وقوله: واصنع الفلك بأعيننا، الأولى، الآية الأولى فيها الإفراد، وهذه فيها الجمع: بأعيننا، لأن العين أضيفت لنا المجموعة ناء الجمع فجمعت. وقوله: حتى يسمع كلام الله، هذا ما صفة الأخرى يعني الكلام، الكلام لله جل وعلا أيضا يجب أن يثبت على ظاهره أن الله يتكلم حقيقة بحرف وصوت. وقد جاء ذكر الأدلة في هذا في كتاب الله متنوعة، مثل ما ذكر هنا بعضها: حتى يسمع كلام الله، كلام الله يسمع، والشيء الذي يسمع يجب أن يكون منطوقا به، فإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أنه يسمع كلام الله من المبلغ ليس من الله جل وعلا، فهو إذن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة. وقوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر كلم، وهذا من أبلغ الأدلة على إثباته حقيقة الكلام، أنه كلام حقيقة. ولهذا حاول بعض أهل البدع من بعض القراء أنه يقراها: وكلم الله موسى تكليما، ليكون موسى هو الفاعل، فقال له: هب أني قرأتها كما تريد، كيف تصنع بقوله جل وعلا: لما جاء إلى ميقاتنا وكلمه ربه؟ يقول: فبهت الرجل. ما فيه يعني احتمال لباطل في الكتاب الله إلا وفيه شيء يبينه ويوضحه. وبعض البدع يقول: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه جرحه بأظافر الحكمة. هذا من ما يضحك، هذا لغة العرب لا يحتمل غير الكلام، لأنك إذا قلت مثلا ضربت فلان هذا يحتمل أنك ضربته بسوطه وضربته بكلام يؤثر فيه، وإذا قلت ضربته ضربا هذا لا يحتمل إلا أنه ضرب بالصوت أو باليد. وقال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وهذا أيضا من أبلغ الأدلة على إثبات الكلام، والقول والكلام شيء واحد. ومن الأمور البليغة التي دلت على حقيقة الكلام الندى الذي جاء مضافا إلى الله جل وعلا، قل ابن القيم إنه جاء في 9 مواضع من كتابه من كتاب الله جل وعلا الندى، والحقيقة أنه جاء في أكثر من هذا 11 موضع أو أكثر، لكن ابن القيم رحمه الله لم يذكر إلا الشيء الواضح الجلي، الشيء الذي فيه احتمال مثل قوله ونودي من جانب الطول، لم يذكره لأنه جاء بلفظ البناء، لفظ البناء للمجهول. لما أتاها نودي أن لا إله إلا الله فهذا لم يذكر، فذكر مثل قوله تعالى وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والندى يكون بالحرف والصوت الذي يسمع من بعد، ولهذا اختار العرب له أحرف معينة مثل الياء مثل آ وتاء وما أشبه هذا الحروف التي تدل على المد، لأنه يحتاج إلى مد الصوت. وثبت ذلك أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث أنيس إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وقد ذكره في صحيحه في 3 مواضع معلقا، موضع ذكره بصيغة الجزم وقال أنيس، وموضعين في صيغة تمريض وقيل رؤيا وقد ورؤيا كذا ورؤيا عن أنيس كذا، ولكنه رواه بكتابه خلق أفعال العباد بسنده المتصل وهو حديث صحيح. وثبت أيضا في صحيح البخاري قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي آدم بصوت يا آدم أخرج بعث ذريتك من النار، بعث النار من ذريتك، أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول يا ربي وما بعث النار، فيقول من كل 1999. المقصود إثبات الصوت لله جل وعلا أنه من أبلغ الأدلة على الكلام، وكم في أحاديث الرسول من هذا شيء كثير جدا، الأدلة على هذا كثيرة، حتى إن جاء البخاري رحمه الله ذكر أدلة متنوعة على هذا في كتابه الصحيح مثل الآيات ومثل الخطاب الذي يكون لله لجبريل خاصة يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، ومثل الخطاب الفردي الذي يكون يوم القيامة لبعض الناس من الله جل وعلا، ومثل الخطاب العام الذي يكون لهم جميعا وغير ذلك، يعني نوع الأدلة، والأدلة كثرتها لا يجدي شيء مع المنحرفين، لأن الذي يريد الحق يكفيه دليل واحد ثبت ذلك يكفيه ويقنعه إذا كان يريد الحق، ما إذا كان لا يريده فلا فائدة في كثرة الأدلة، ولكنها إقامة حجة وإزالة شبه التي يتشبه بها بعض الناس. قوله ويقولون ما يقوله المسلمون بأسرهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، يعني أن إثبات المشيئة وإثبات القدر لله جل وعلا أنه أمر مجمع عليه عند المسلمين عوامهم وعلماؤهم وكبيرهم وصغيرهم في هذا. هذا من الأمور التي اتفقت الفطر مع العقول مع الأدلة الشرع عليها، فكيف ينكر في مثل هذا؟ لكن هل فيه من ينكر مشيئة الله؟ فيه من يقيدها، يقيدونها ويجعلون الإنسان له مشيئة لا يشاءها الله، خارجة عن مشيئة الله. هؤلاء القدرية من المعتزلة وغيرهم، هذا ضلال. وهذا هو السبب في قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم إنهم لا ينفكون عن الشرك، وهذا أمر كبير كون الإنسان لا ينفك عن الشرك، يعني أنه واقع فيه، واقع في الشرك. والشرك يدخل في توحيد الصفات كما يدخل في توحيد العبادة ويدخل في توحيد الربوبية، فهم لا ينفكون عن هذه الأمور الثلاثة أنه يقع منهم شرك فيها. وكما قال الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني أن العباد لهم مشيئة ولكن مشيئتهم بعد مشيئة الله جل وعلا، فلا يقع شيء إلا بعد ما يأذن الله جل وعلا به ويشاء. ويقولون لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله، لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم الله وقدرته ومشيئته أيضا، ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله جل وعلا، ولا أن يبدل علم الله، فإنه العالم لا يجهل ولا يسهو والقادر لا يغلب. قد يستغرب مثل هذا الكلام، هل فيه أحد مثلا يمكن؟ لكن الواقع أن كثير من الناس يظن هذه الأشياء، والواقع الحاضر الآن كثير من الناس نسمعه يدل على هذا، لأنهم إذا وقع أحدهم في شيء قال لو أني فعلت كذا ما صار كذا، هذا معناه أنه يعتقد أنه يمكن يتغير هذا الأمر، وهذا ضلال. الذي قدره الله لا يمكن تغييره بحال من الأحوال. قوله لو أني سبحت سلعة ولني لما لو لم أفعل كذا ما صار كذا، هذا جهل، وهو الذي جاء النهي عنه، وأن لو هذه تفتح عمل الشيطان. عمل الشيطان هو التأسف والتحسر بل والاعتراض على الله جل وعلا. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا عن المنافقين في قوله تعالى ومنهم من أهمته أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني أنه يمكن عندهم أنه يتغير هذا الواقع الذي وقع، والأمر الذي يقصدونه يقول لو أنهم أطاعون لم يخرجوا ما وقع القتل ولا وقع كذا وكذا، وهذا لا يمكن، هذا شيء قد كتبه الله وانتهى فلا بد من وقوعه. ولهذا قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، شيء فرغ منه. فالشيء إذا وقع دل على أنه لا يمكن أن يتغير، أما قبل الوقوع الإنسان عليه أن يختار الشيء الذي يرى أنه أصلح وأحسن وأسلم، وإذا وقع الشيء يجب أن يسلم ويعلم أن هذا لا يمكن تغييره.